إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فننبه الأخوات أنه يكون آخر 5 دقائق من الجلسة مفتوحة لهن لمن كان عندها سؤال أو مشاركة، فتكتبها بورقة لئلا ينسى، فإذا جاء الوقت على أساس أننا نتخفف من الجهاز حق اللاسلكي، فإن شاء الله يتاح لهن وقت خاص لهن. طبعا ليس وقت الاستراحة، إنما وقت مستقطع من الجلسة. طيب، فنحن الآن مع المسألة الثانية، مفاتيح القراءة، وهي كما قلت عبارة عن كتاب مستقل ودورة مستقلة يأتي لها كلام، لكن جاءت كمسألة هنا لنبين ماذا نريد بالقراءة، ما هي القراءة التي نريد، وهي القراءة التربوية. بعد هذا أيها الإخوة، أحد يسأل المسألة الثالثة، وهي القراءة أول ما نزل من القرآن. القراءة أول ما نزل من القرآن، لاحظوا سبحان الله العجب، وكيف أن الإنسان أحيانا يغفل عن أمر بدهي وواضح وظاهر، وأن طريقة المنهج لإصلاح الإنسان هي القراءة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أول كلمة أنزلها هي هذه الكلمة اقرأ، وليس أي اقرأ. اقرأ كثير في الدنيا وفي الناس، اقرأ كثير، ومع ذلك ما تحقق الشيء اللي نريده، إنما اقرأ مخصوصة، اقرأ خاصة، اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك. وهذه الآية حقيقة طال تأملي فيها إلى أن الحمد لله فهمت المغزى، وإن كان عبارات المفسرين ما هي واضحة تماما، أخذت فترة ما فقهتها، لكن الآن أحسب أني والله الحمد فهمت هذه الآية. هم أكيد قد يكون واضح لكن أنا ما فهمت. فاقرأ باسم ربك لها دلالة عجيبة جدا جدا، وستأتي بمسألة مستقلة ضمن المسائل، لكن مدام قلنا أنه أول ما نزل من القرآن، فأول 3 كلمات نزلت من القرآن هي اقرأ باسم ربك، هذه أول 3 كلمات نزلت من القرآن، وهذه هي خلاصة وعصارة المنهج في تربية الإنسان، وهي خلاصة الخريطة. خلاصة الخريطة هي هذه 3 كلمات اقرأ باسم ربك. لعلكم تتذكرون لما قلت شرحت خريطة النجاح، قلت أنها باتجاهين، القراءة تحقق نجاح والنجاح يحقق قراءة. هنا الله عز وجل يقول اقرأ باسم ربك، أصل الكلام اقرأ اسم ربك بدون الباء، لبيان ماذا نقرأ، ماذا أقرأ، اقرأ اسم ربك، اقرأ اسم ربك، لا تقرأ أي شيء، لا تقرأ جرائد ومجلات وما إلى ذلك وقصص بوليسية وغيرها وكتب فلان وعلان من كتب التطوير وما إلى ذلك، إنما اقرأ اسم ربك. طيب، الباء هذه هي العجيبة، لما جاءت هذه الباء أفادت معنى قويا، وهو أنه لا يمكن أن تقرأ إلا إذا استعنت بالله عز وجل، إذا توكلت على الله تعالى، فمعناه اقرأ اسم ربك متوكلا عليه. سيأتينا عنوان مسألة، القراءة توكل وقراءة، ما أذكر رقمها، ستأتي القراءة توكل وقراءة، القراءة توكل وقراءة، فأنت تقرأ متوكلا على الله عز وجل، قراءتك هذه تزيد التوكل، التوكل يزيد القراءة، وهكذا تصعد 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 إلى ما لا نهاية، ما في نهاية لمراتب الصعود، وقد تنزل عرضة لأن تنزل إذا تركت أحد هذين الأمرين، تركت التوكل أو تركت القراءة. فهذا باختصار معنى اقرأ باسم ربك، هذه أول 3 كلمات نزلت من القرآن، لخصت هذا المنهج، لخصت لنا خريطة النجاح في الحياة. بعدين جاءت ثاني سورة نزلت من القرآن، فصلت كيفية هذه القراءة، وهي يا أيها المزمل، عجيبة هذه السورة، كلما تأملت فيها كلما زاد المعاني التي أفهمها منها. أول ما كنت أتكلم عن مفاتح تدبر القرآن كنت أقول هذه السورة فيها مفتاحين مفاتح تدبر القرآن، الآن أقول فيها خمسة، وربما من طريق اللزوم أقول قد تضمنت المفاتيح العشرة بطريق اللزوم، أما بطريق اللفظ والنص تضمنت خمس مفاتيح. سورة المزمل، هذا كيف تضمنت؟ هذا واجب عليكم نشاط، لن أفصح عن الجواب، يكون في دورة مفاتح تدبر القرآن. لكن سورة المزمل تضمنت خمسة مفاتيح، لأن بعض الناس لما سمع كلمة مفاتيح تدبر القرآن قال هذه بدعة، وش هالمفاتيح اللي شغلتنا فيها؟ هذه ما هي بدعة، هذه يا أخي الكريم لو تدبرت القرآن والسنة لوجدتها هي السنة، هو المنهج الذي نص الله عز وجل عليه نصا باللفظ، ما في مجال للاختلاف، لا تحتملوا قولان. هذه المفاتيح معظمها، بل قد يكون كلها، لكن من باب التحفظ أقول معظمها. فإذا القراءة كما لاحظنا أول ما نزل من القرآن، وفي هذا دلالة واضحة أنها هي الطريق للإصلاح، وهي الطريق للنجاح في الحياة. النجاح قراءة، والقراءة نجاح، بهذا الدوران. وفي الوسط جاي هذه تأتي هذه الأمور. طيب المسألة الثالثة، في أحد له سؤال؟ كان يسمع صوت. أيوة، هذا اللي كنت أفهمه في الأول، كنت أفهم أن قراءة القرآن، لا الأمر أوسع، بل اقرأ في الكون، اقرأ في الكون، لا قراءة اسم ربك، إذا في الفيزياء وهي باسم ربك ماشي ماشي، لكنه يعني تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. واحد كما يقول ابن القيم في قصة سالفة ثانية، واحد محمل تراب رد قلاب تراب، واحد محمل بنكوت فلوس أو سبائك ذهب، تريلتين ماشيات، أيهما؟ واضح الفرق بين هذه وهذه. فالتراب ينفع، كنا نبحث عن الإيمان في الفيزياء والكيمياء أو في الفلك أو في كذا، بلا شك أنه يعطينا، لكن بعيد، ليش أنت تروح عندك شيء واضح جدا وغالي وسهل، وسهل حمله معك في كل وقت ويفهمه كل أحد، وهي هذه الآيات العظيمة. نعم، هذا أحد هذه، لكنها هي المسألة بالترتيب بلا شك. فنقول أيضا قضية النظر في الكون هذا هو نعتبره قراءة، هو قراءة، فاقرأ باسم ربك في كل شيء. لكني قلت هذا الكلام للأخ محمد أساس لأني يعني أرى بعض الناس حقيقة يستبدل، ولا إذا كان يستصحب يأتي بها معا ما في إشكال، لكنهم يعني يضخمون بعض الجوانب. طيب إذن القراءة أول ما نزل من القرآن. المسألة الرابعة التربية قراءة، واسمعوا يا أهل التربية، واسمعوا يا أهل التربية، التربية قراءة وبس، قراءة وكفى. تقول ليش هذا ولا كذا كذا؟ يقول لك وقف، طب هذا ما أقوله وما أراه في هذه القضية. ليش التربية قراءة؟ نقول وبالله التوفيق أن التربية حفظ وكفى، ليست مسألة قراءة بس، بل هو حفظ تربوي، وهي اللي رأيناها وعرفناها أنها القراءة التربوية اللي هو الحفظ التربوي، سواء قلت الحفظ التربوي أو قلت القراءة التربوية أو قلت الذكر أو قلت العلم، عندي هذه بالترادف تساوي، يساوي بعضها بعضا. فنقول التربية قراءة وكفى، أو حفظ وكفى، ولا يصح أن نضيع أوقاتنا وجهودنا في خضم البحر المتلاطم والكم الهائل من المادة العلمية في هذا الجانب، ما بين مطولات أهل التربية إلى مواقع الإنترنت إلى برامج القنوات التلفزيونية والإذاعية. بيجي أحد الأخوة يقول ليش هذه فيها خير، هذه فيها فائدة؟ نقول هذه زود، هذه زيادة إذا احتجنا بشيء منها، لكن في الغالب يعني أجزم بهذا أننا لا نحتاج إليها إلا اللهم في النادر. وهنا ينبغي أن نفرق بين جانبين، بين جانبين أيضا على أساس ما أحد يلزمنا بما لم نقل، وهو عندنا جانب النفس هذه جهة، وجانب الأدوات هذه جهة أخرى ما أتكلم فيها ما علي منها، تبي تقول لي والله ان افضل بالنسبه للدوره ان تكون الكراسي على شكل يو او على شكل دائري، هذا في جانب الادوات ما اتكلم فيه، في خارج الذات ما لي فيه دخل. ان يكون الفصل سعته 4×6 ولا يزيد فيه العدد عن 20 طالب، وان يكون الطالب لابس كذا وفي عمر كذا وما الى ذلك، وان الدراسات والبحوث تقول ان اذا كانت اعمار الطلاب ما بين كذا وكذا يكون افضل، هذا ما لي فيه، ما اتكلم فيه ولا انهى عنه. في جانب الادوات خذ من اي مكان، لكن في جانب النفس فنقول التربيه هي قراءه وايضا بالقران والسنه وحسب. فلماذا ذلك؟ نقول سبب يعني ضعف الإنسان هو بسبب ضعف قلبه، ضعف الإنسان بسبب ضعف قلبه، كما هي الخطوة الخامسة التي تجاوزناها. وسبب ضعف القلب هو بسبب ضعف مخزونه اللغوي، مخزونه اللغوي إذا كان ضعيفا فإنه يكون ضعيفا، وبالتالي ما ينتج عنه من سلوكيات، هذا باختصار. وتقوية هذا القلب، تقوية هذا القلب يكون بالقراءة، بإضافة أو زرع أو غرس كلمات لغوية حية بقوة، إذا غرسناها فإن القلب يصحو ويقوى وبالتالي تصلح جميع السلوكيات، وهذه هي التربية والله أعلم. خلصنا، فهذا ملخص هذه المسألة. إذا أحد له تعقيب حول هذا الكلام نسمع منه، أحد له شيء، وننتقل للمسألة التي بعدها. هذا هو، هذا تفصيل المسألة في هذا الكتاب.
باختصار شديد يعني العمل يكون مثلا إن نقرأ للصغار مثلا.
الصوت عندنا وعند الحريم ولا بس هنا؟ لأن الأخوات يطالبنا أن اللي داخل يتكلم أن يكون مع اللاقط، بس ما شوف ما في صوت.
أيوة تقريبا
شفت، أكد دق بإصبعك. كيف نربي بالقراءة؟ كيف نربي بالقراءة؟ مثال واحد، هذا هو، هذا الجواب. هذا الجواب، ما ترى لا ما تسمع، هذا دورة مستقلة أخرى، ما يعني موضوع طويل، يعني موضوع هو موضوع هذه المفاتيح، كيف نربي بالقراءة أو كيف تربي القراءة بهذه المفاتيح بالتفصيل المذكور في هذا الكتاب. لكن بإيجاز كما طلبت فنقول يعني أن حياة القلب، وهذا سنأتي له في مسألة نسيت وش أنا وضعت عنوانها، العلم يشرح الصدور، هذا عنوانها، ستأتي المسألة رقم 11 في هذا المبحث. فنقول يعني بما بحسب ما في القلب من كلمات حية ثابتة راسخة يكون حياته أو موته، صحته أو مرضه، حسب ما فيه من هذه الكلمات. كيف ندخل هذه الكلمات إلى القلب بالمفاتيح العشرة؟ بتطبيق هذه المفاتيح نستطيع أن نغرس هذه الكلمات ونزيد من مخزون هذا القلب. طفلا صغيرا في آخر الكتاب ذكرت أفضل هدية يقدمه والد إلى ولده، وذكرت تقريبا عدد من الخطوات. وينبغي أن نستصحب يا أخوان أن التربية لا تعرف قدر الضغط، الضغط في التربية ممنوع، مو بالضرب، الضغط، ولا أقصد الضغط المادي، إنما الضغط النفسي. التربية ينبغي أن تأخذ وقتها، وفي هذا المقام آية عظيمة في القرآن، وهي من أعظم وأبدع الآيات، كنا ندرسها لما كنا في الجامعة في علوم القرآن على أساس أنها رد على المشركين في قضية أنه، أنا أريد واحد يستنبط هذه الآية، لكن قد أكون ما أفصحت، ما نطيل فيها. هي قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فكنا ندرس هذه الآية أنها رد على المشركين، لماذا القرآن ما أنزل جملة مثل ما أنزلت الكتب، فكان الجواب كذا وكذا. لكن هذه الآية حقيقة رسمت منهج. وقال الذين كفروا لولا نزل على القرآن جملة واحدة كذلك، أي نزلناه منجما في 23 سنة، لماذا؟ لنثبت به فؤادك. إذا أردت تثبيت الفؤاد فينبغي أن يكون، لا أقول في 23 سنة، نحن لا نتعبد الأرقام كما كما قد يحصل من البعض يقول كذا 13 سنة وكذا 10 سنوات وما إلى ذلك. الأرقام لا نحددها، إنما نأخذ المنهج الفحوى، نأخذ الهدف والمقصود. فنقول يعني أن يكون تكون التربية على مهل، وهذه تكلمت فيها بتفصيل في قضية التربية بين الحفظ والفهم، أن الصغر سن الصغير ينبغي أن يحفظ 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 ويفهم ما يستطيع أن يفهمه، فإذا كبر يجي دور الفهم، وعندنا حفظ قوي متين موجود فنستطيع أن نفهم. فقلت أن عدد من التربويين يخلطون بين هاتين المرحلتين، فهم يشددون على الصغير ليفهم، يقولون لازم ما فيه حفظ إلا فهم، يشددون عليه. فإذا شددنا على الصغير ليفهم حرمناه من السنوات من وقت الحفظ، من كمية الحفظ. وإن أهملناه في الصغر ما حفظ، إذا جاء وقت الفهم إذا هو فاضي، ما عنده رصيد، ما عنده مخزون لغوي. فنحن نريد أن نبني المخزون اللغوي من الصغر لفظا، ما هي ما في إشكال، خلي المعاني بعدين. إذا وصل 8 9 10 سنوات 12 13 نبدأ بالتوسع الأفقي لهذه الكلمات، نغرس فيها المعاني، نبدأ نوضحها ونشرحها له، فيكون جبل في بهذه الطريقة. أما قضية أن نخلط بين هذه فيكون مخزونه اللغوي قليل، إذا جاء إذا كبر أردنا نذكره بحديث، أردنا نذكره بآية، أردنا نشرح نوضح له، ما عنده، فاضي صفر، ولا يستطيع ولا يحفظ. تعرفون المراهق يعني سن المتوسط يبدأ التسرب في الحلقات إلا إن كان فيه ضغط، من بعد الابتداء يبدأ التسرب، هذا واضح. سن ما بين أولى متوسط إلى أولى ثانوي هذا وقت التسرب بالنسبة للطلاب الحلقات. أما بالابتدائي الطالب يعني وديع مسالم مستجيب في الغالب، في الغالب طبعا فيه لهذا شواهد. المفروض نغتنم هذه الفرصة بأن يحفظ أكبر قدر ممكن، طبعا قدر ما يستطيع، لا نزيد لا نشق عليه. وقضية الكمية ليست مطلوبة، قضية أنه يحفظ كثير لا، يحفظ قدر ما يستطيع. فهذا باختصار، وكما قلت يعني تفصيل هذه القضية في مفاتيح تدبر القرآن. نأخذ من اليمين، معليش، نعم تفضل. وين الميكروفون يا شيخ؟ شغال مو بشغال؟ ما اشتغل؟ حفظ، ايه حفظ تربوي ليس حفظ لفظي، لا يشتغل. طيب
التربية قلت هي قراءة وكفاءة وحفظ تربوي وكفاءة.
نعم.
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين المعاملة.
جيد.
لم يذكر فيه، قد إنسان يكون يتعامل الآخرين بخلق طيب.
جيد.
بدون أن يتعلم.
ماشي. طيب.
بقدر يعني.
ماشي. فيه جواب على هذا. في نفس الموضوع يا شيخ ولا في موضوع آخر؟
في نفس الآية.
لا قصدي في نفس الموضوع الشيخ. طيب. فهمتم السؤال والاعتراض؟ أعده مرة ثانية أساس يعني عشان بعد نتأكد لا صير فهم غلط بالاستعجال.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم
قرب الميكروفون مرة.
الدين المعاملة.
إيه بعد زيادة.
الدين المعاملة.
أيوة.
ولم يذكر سياق الحديث القراءة أو التعلم.
جيد. ولم يذكر القراءة. طيب وش ترتب على هذا؟
قد إنسان يعني
يوجد عنده معاملة صحيحة بدون قراءة.
ممكن.
جميل.
وقد يكون إنسان متعلم.
ترى أكدت عليكم شيء معين لما تكلمنا عن تعريف القراءة. أرجو لا تنسوه. زين الحمد لله أنك تذكرت. طيب. إذن إحنا لا نريد القراءة قراءة كتب فلان وعلان، ولا حتى يعني قراءة القرآن أحيانا، لأن الإنسان قد يؤتى العلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، يسمع. يسمع، هذا موجود عند كثير من الكبار السن الموجودين الآن، ففي قراءة. ليش؟ في قراءة، يسمع القرآن، يسمع الذكر، يسمع المواعظ، يسمع النص. طبعا احنا ما نقول حفظه بس لفظه خلاص اترك سكر الفهم، انما نقول الفهم بالتدريج. فهو يحفظ من سن 4-5 سنوات، اذا جاء 7 نبدا نعطيه فهم، ما نخليه لين يصل 15 عشان ما يتكبر علينا. من يوم يصل 7 نبدا نعطيه 7-8-9-10، لو وصل 11-12 لو بدأ ينضج، بدأ ينضج. وهذا له تفصيل والله أعلم. طيب في أحد عنده سؤال؟ معلش معذرة.
هو ليس بسؤال حقيقة.
لا تعال الموضوع ما ودنا أن
تعليق على كلام الأخ بالنسبة للحديث هذا حديث لا أصل له.
وش
حديث الدين المعاملة؟
مثلاً يعني أخذنا معناه وحنا ما ذهبنا في إسناده.
لا أصل الدين المعاملة هذا حديث لا أصل له ليس بحديث يعني كما ذكرها العلم الألباني وغيره. أحببت بس التعليق. ومثل هذه الأحاديث الدين النصيحة أو غيره ليس المقصود أنه فقط الدين هو النصيحة.
إنما لبه
لبه وأصله
وثمرته الواضحة.
نعم هذا المقصود.
كما طيب ماشي في أحد معليش
ذكرت من شيخ حفظكم الله أن لا يضغط على الطالب في الحفظ.
نعم.
خاصة بعد مرحلة ابتدائية. فالملاحظ عند أبنائنا ويغلب على أبنائنا أن تنتهي المرحلة الابتدائية أو غالب المتوسط يبدأ يعني يحاول أن يخرج من الحلقة أو من المدرسة مدرسة تحفيظ القرآن الكريم ولكن يواجه بضغوط من والديه وكذا. فما أدري هل ترون أنه يعني ينفع أن يحفظ بالضغط ورغم أن بعض الأوقات يسبب كره في الحفظ؟ يعني أنا ما جلست لا علشانكم أنا قاعد أحفظ علشانكم وكذا. فما أدري هل يعتبر هذا صحيح
طيب.
أو الأفضل أن خلاص إذا وصل مرحلة يخرج يوقف. ثم يحاول يعني في
جميل
حلقة
جميل.
خارجية.
طبعا الجواب على هذا السؤال هو في كتاب الحفظ التربوي بتفصيل. وقضية أننا المشكلة أننا نريد أن الطالب يحفظ كل القرآن وأحيانا قد تكون القضية قضية مقارنة بفلان وفلان أو مجرد لأجل بركة القرآن ليس لأجل التربية. فالمقصود الجواب على هذا السؤال أن ما يحصل من هذه الصور إنما هو بسبب عدم فقه التربية بالقرآن. التربية بالقرآن تحتاج إلى فقه ونحن بحاجة إليه. ما أدري أحد الأخوة كان هنا يطلب الميكروفون. نعم هذه أيضا مسألة أخرى نحتاجها أيضا بلا شك من المعلم بقدوته أولا وكذلك الأب والأم إلى آخره. فكل التربية لها مفاتيح أيضا معروفة.
شيخ بناء على الكلام المشايخ هنا هل هناك فرق بين التدبر والفهم؟
ما في فرق. التدبر التفكر الفهم التأمل النظر العلم الذكر العقل البصر هذه كلها يعني مترادفة مع بعض.
أما يفهم فهم إجمالي ولا يتدبر مثلا الطالب مثلا
هو التدبر عملية ليس مضمون. التدبر هي عملية قلبية عملية ذهنية عقلية.
أحيانا فهمت التدبر يعني إخراج معاني معينة ومفاهيم يعني فهم يمكن يدخل في باب ممكن التفسير أو التأويل.
هذا جزء التدبر يعني التدبر هو عملية تطبق على ألفاظ القرآن وينتج من هذه العملية أشياء لا حصر لها من المعاني الإيمانية والمعاني اللغوية والمسائل الفقهية كلها تخرج بواسطة التدبر. طيب إذن هذه المسألة اللي نتكلم فيها وهي مسألة التربية قراءة ويعني لها مزيد بسط في كتاب الحفظ التربوي. الهدف من هذا يا أخوان من ذكر هذه المسألة هو قضية التبسيط والتلخيص والحصر بحيث ما تتشعب بنا الأودية ولا تضيع أوقاتنا في ملاحقة مناهج وملاحقة دورات وملاحقة قنوات وملاحقة إذاعات وملاحقة مجلات كلها وراء بحثا عن قضية الأسلوب الأمثل للتربية. إذا أردت المختصر المفيد كما يقولون فعليك بهذا الكلام ثم انظر النتيجة والله أعلم. المسألة الخامسة الصلاة قراءة. نعم
موضوع التربية القراءة هي اللي يعني يستوحى منها أنها القراءة بمعنى التأثر الدافع للعمل وهذا يعني يتم التحصل عليه من خلال كما ذكرنا القرآن والسنة وهم إيش أكثر يعني أقوى مصدرين يعني أول مصدرين يعني يتم إيش فيها التأثر والعمل وما تلاه من أمور أخرى أو أمور دنيوية هي أيضا يعني مؤشر
مكملة
مكمل إيه هذا اللي تقصد. فهي ممكن نقول إيش يعني بمعنى هنا التربية القراءة أننا نريد التأثر هنا سواء كان التدبر يعني بالمعاني أو لكن وين التأثر الدافع للعمل سواء في الأعمال القلبية أو أعمال الجوارح إلى آخره.
أحسن تبارك الله.
وأضيف إذا سمحت لي بالنسبة فضل. للصغار أو ذكر الأطفال أو كيف يعني يتركون الحلق أو شيء، أنا أقول هنا في عامل مهم جدا اللي هي كما ذكرنا الحب. فإذا كان الأول. فيه التربية بالحب، قدرنا أن نخلي نوع التحصيل يصاحب حب، طيب تشويق شيء رابط نفسي لهذا مع الحلقة أو مع الوسط التربوي، خلونا أي مكان سواء كان تحفيظ أو غيره، حتى في ارتقاءات التربوية الأخرى تريد أن يكون فيه حب. فإذا حصل الحب فهذا هو اللي سيشوقه إلى ما بعده. يعني الأمثلة في الصحابة قدموا أرواحهم كانت بسبب أنهم يعني يشتاقون وفي حب متعلق بالجنة ورضا الله عز وجل.
جميل.
فالحب في الحلق إذا وجد من خلال ممارسات عملية داخل ميدان الحلق سيستمر أو مع المجموعة.
جميل. ضع مرادف للحب، عطنا مرادف للحب.
التشويق ممكن.
غيره. أصبر يا شيخ، عطنا من غيره، يلا عطنا اللي عندك كله.
الإرادة هنا ممكن.
وأيضا ثاني
الإيمان.
سانت الإيمان. فأول مسألة نريدها هي الإيمان بالقرآن. الإيمان بالقرآن هذه يا أخوان، الشيخ الراوي في كتابه حديث القرآن عن القرآن ذكر في 100-400 وكذا موضع فقط غير عدد الآيات. فأكبر مسألة يا أخوان في القرآن هي مسألة الإيمان بالقرآن، من ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه إلى إن أنزلناه في ليلة القدر. وعلى ذلك تمر على آيات كثيرة جدا كلها ترسخ هذا المفهوم. ومع ذلك يا أخوان حقيقة هذا العلم وهذا الجانب ما نعطيه من وقتنا وجهودنا إلا أقل القليل. قضية الإيمان بالقرآن اللي هو مفتاح الأول، مفتاح الحب، حب القرآن، هذا نحتاج أن يعني إذا استطعت أنك تبنيه في الطفل فقد نجحت نجاحا عظيما، ولا يعني بإذن الله لن يعني تواجه معاناة معه في قضية إقباله على القرآن وحفظه القرآن وتأثره بالقرآن. لكن عليك أن تدخل أو تأتي البيوت من أبوابها ولا تأتيها من ظهورها، والله أعلم.
عندي تعليق سريع بس على القضية هذه. أنا في ظني أن الحب والإيمان هو أول ركيزة كما تفضلتم، ثم تأتي القدوة وبعد ذلك الصحبة، وبإذن الله تكون الأمور على ما يرام.
أحسنت، هذا صحيح. وعلى كل المفاتيح تربية الأولاد وإن كانت ما بعد تحررت مجموعة في قولك أثمر حقل، يعني خمس مفاتيح يمكن قد تزيد قد تنقص، هي مفاتيح عملية طبعا، وإلا المفتاح البداية هي هذه مفاتيح تدبر القرآن هي التربية، ومنها ذكره الأخوة. فإذا المسألة الخامسة الصلاة قراءة. فالصلاة حقيقة أيها الإخوة قراءة، من قولك الله أكبر هذه قراءة، ثم دعاء الاستفتاح الفاتحة ما بعد الفاتحة ثم الله أكبر ثم سبحان ربي العظيم ثم سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، منذ أن تفتتح بالتكبير إلى أن تختتم بالتسليم وهي قراءة. لكن هل هي قراءة باسم ربك؟ هل هي قراءة تربوية؟ هل هي قراءة بالمفاتيح العشرة أو لا؟ فالصلاة أيها الإخوة إذا تمت بتطبيق بقراءة تربوية فإنها تحقق طاقة هائلة للإنسان. لكن إذا كانت الصلاة تتم بقراءة سطحية فإنها لا تحقق للإنسان أي تقدم يذكر. فالله عز وجل نص في كتابه ومن أصدق من الله قيل سبحانه قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، معادلة لا تقبل النقاش، صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب ليش في واقعنا نرى صلاة لكن نرى فحشاء ومنكر؟ هل نشك فيما قاله الله عز وجل؟ أبدا، كلا وحاشا، إنما نشك في هذه الصلاة أنها ليست صلاة، ليس فيها قراءة تربوية، إنما الغالب طبعا بحكم أني إمام سلمت ناظر اللي يصلون اللي يلحقون الصلاة، غالب 50% من الجماعة الحي اللي يلحقون و 50% هم اللي يدركون الركعة الأولى، فأنظر إلى المصلين أحط بالي فيهم كلهم مطبق الشفتين. ما يقرؤون يعني كثير من الناس الآن خاصة بعد وجود السوني والقنوات الفضائية والجرائد والقلب مليان خواطر وهواجس، وجود هذا الخضم الهائل من الحياة مختلف أنواعها في الشوارع وفي المحلات، يجي الواحد معبي مشحون، خاصة إذا كان راعي أسهم ولا راعي تجارة ولا راعي كذا، ما في عنده بل يمكن يتسلف من الصلاة أشياء اللي أموره لهواجيسه وشؤونه الدنيوي. يعني يجي للصلاة ما معه قلب ما هم معه، قد تركه في كل واد يهيم. فالمهم أقول كثير من الناس أصلا لا يقرأ في الصلاة، ما يقرأ حتى القراءة الشرعية التي يترتب عليها صحة صلاته، صلاة باطلة إذا لم تحرك أدوات النطق كما هو معلوم، الصلاة باطلة خاصة في الأشياء الركنية، الأشياء التي ترتب عليها صحة الصلاة. فالصنف الثاني في ناس تقرأ، وفيه واحد يعني ربما أزعج من بجواره وهو يقرأ، لكنه لا يقرأ القراءة الصحيحة، قراءة باللسان ليست قراءة في العمق، إنما قراءة باللسان والقلب معه في الهواجيس. وهذا يقع منا، ولو لم يقع منا ما ذكرته، بل هي صورة تقع من الإنسان فعلا يقرأ، لكن سبحان الله يقرأ لفظ بدون معنى، جسد بدون روح. الحالة الثالثة هي التي نريدها، أن يكون لفظ مع معنى، وأن تكون القراءة فعلا قراءة تربوية بالمفاتيح العشرة. متى والله أيها الإخوة كانت القراءة في الصلاة بهذه الطريقة، فإن الصلاة تعطي طاقة هائلة لا حد لها إيمانية للإنسان، كما نص الله عز وجل وقال لنا واستعينوا بالصبر والصلاة، بس ما في شيء ثاني، لا تروح تدور دورات ولا تروح تدور مستشارين ولا تروح تدور طبيب نفسي ولا تذهب إلى هنا وهناك، عليك بالصلاة، لكن ليست أي صلاة، إنما الصلاة التي تكون قراءة، والقراءة التربوية بمفاتيحها العشرة، بمفاتيحها العشرة. متى طبقت هذه المفاتيح على الصلاة فستكون صلاة تربوية تربي، ولن تحتاج إلى أي مساعد أو معاون آخر، متى أتقنت الصلاة بهذه الآليات. ولاحظوا أيها الإخوة أني لا أحيل على نظريات، لا أحيل على معنويات، أحيل على شيء عملي، شيء عملي قابل للتطبيق، لكن هل تقتنع وتطبق أو لا تقتنع الله أعلم، والأمر إليك. بقي 7 دقائق من وقت الجلسة.
أحسن الله عليك يا شيخ. بالنسبة لي حضرتك تقول أنه تبدأ القراءة في الصلاة من تكبيرة الإحرام،
نعم،
ولعله تبدأ من النية.
جميل، أحسن، استدراك جيد.
قبل ذلك من، نعم، يأتي إلى الصلاة وبنية قد تكون،
وأيضا لو دخلت الطهارة أيضا، نعم، فهي بداية للصلاة كذلك.
نبدأ بالنية أولا.
نعم، صحيح، هذا صحيح، جميل. وإنما الأعمال بالنيات، النية إذا وجدت وكانت قوية فلا شك أن تهيئ القلب للاستفادة من الصلاة. عندنا متابعة المؤذن، الوضوء، أذكار الوضوء، هذه كلها قراءة تهيئ لقراءة الصلاة. أما أن يأتي الشخص يعني متعود، يعني تلقائيا جاي بدون ما يشعر داخل المسجد، فهذا يعني ما في فرق حقيقة بينه، اسمحوا لي بهذا التشبيه، وبينه وبين الأنعام. يعني نلاحظ، لعلكم تعرفون من خلال وهذا نقرأ في القصص، أن بائع اللبن قديما اللي العربية جرها عزكم الله الحمار، في رقبته جرس، وهو بنفسه راح يوصل الحليب للناس بدون قائد، صاحبه دربه عليه 2-3 شهور خلاص، وهذه البهيمة عرفت الطريقة، كل صباح يطلع من المزرعة ويدور على نفس البيوت كلها ويقف بنفس الترتيب، معه جرس، إذا اقترب من البيت يسمع صاحب البيت يخرج يأخذ سطل اللبن والحمار يكمل مسيره بدون وعي. فكذلك حقيقة بعض الناس في الصلاة، اسمحوا لي بهذا التشبيه، يعني متعود سمع الأذان جاء يصلي، ما يدري ليش يصلي ولا ماذا يقول في الصلاة ولا ماذا ينبغي منه، فيعني هذا شيء عجب، ومع ذلك نشتكي نقول مشاكلنا كذا ومشاكل عندنا كذا وعندنا كذا. خلونا بالمختصر المفيد، الصلاة بس، لو أتقننا وأحسننا الصلاة لا صلحت جميع أحوالنا ولا محتاجنا إلى شيء آخر. وبالمناسبة إذا قلت الصلاة فالقرآن معه القرآن، والقرآن معه الصلاة، تآخي لا يمكن الفك، بينهما. هذا هو فهم السلف لهذه. وليؤكد هذا المفهوم نصان ورد في قضية القيام بالقرآن يؤكد ويرسخ هذا المفهوم. لاحظوا قضية فوات الحزب من القرآن جاء بلفظين, جاء بلفظين, قال من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذه إيش؟ جانب القراءة القرآن. اللفظ الآخر للحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزب من الليل صلى من النهار 12 ركعة هذه الصلاة, فمتساوي عندهم, قالوا الصلاة وقالوا القرآن ما يحسون بينها فصل ولا تفريق. هذا هو الأصل في الفهم, الصلاة والقرآن بينهما تآخي. فأقول لو أتقن الصلاة مع القرآن القراءة ما نحتاج إلى شيء آخر. مسألة السادسة الشيطان والقراءة, وهنا مربط الفرس, الشيطان والقراءة. الشيطان أفقه من كثير من الناس, أفقه من كثير من الناس, ففعلا يعرف من أين تؤكل الكتف ومن أين يدمر الإنسان. فالشيطان لا يجتهد ولا يحرص على الإنسان إلا إذا بدأ بالقراءة. تبدأ بقراءة يأتيك ويكبلك ويسلسلك ويحاول أن يصدك عن هذه القراءة, سواء كانت قراءة الصلاة أو قراءة القرآن خارج الصلاة أو أي ذكر. فكما هو معروف, وهذا فصلته في كتاب معركة الحياة في مقدمة كتاب مفاتح تدبر القرآن, أن سلاح القرآن, أن سلاح الشيطان في هذه المعركة واحد وهو الوسوس. أحسن, الوسوس. الشيطان ما معه مسدس ولا رشاش ولا عنده بارجة صواريخ ولا عنده ولا عنده, عنده شغلة بسيطة اسمها الوسوسة. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما وري عنه. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قراءة. لاحظ الشيطان كيف توصل إلى إغواء آدم باللغة بكلمات بقراءة, مختلف التعبيرات الألفاظ. فإذا الشيطان يدمر الإنسان بأنه يقضي على ملفات التشغيل, ملفات تشغيل قلبه بما فيه من القراءة, بما فيه تدخل في الصلاة وتخرج صفر فاصل, ما استفدت أي كلمة, ما قرأت أي قراءة صحيحة. لأن الشيطان يقول لك كما جاء في الحديث وهو في مسلم الشاهد منه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري أحدكم, ياخذك يبدأ بك من سالفة ومن سالفة من سالفة من سالفة حتى تخرج من الصلاة ما تدري ماذا قلت وماذا صليت ولا حتى أين أنت, حتى أنه يذكر عن بعض من كان يصلي ثم مشى خرج من المسجد بدون سكران. والآخر أخرج ورقة وقلم بدأ يكتب, وهذا رأيته بعيني في الصلاة حتى أني هممت أن أقول سبحان الله, كنت أصلي وكان أحدهم بهذه الطريقة, هذا رأيته بعيني, كان يصلي بجنبي طلع النظارات كنا جالسين للتحيات هالشكل ثم لبس. فخفت أن الرجال الآن بيطلع شيء يقرأ, فهممت أن أقول سبحان الله وسلم الإمام وانتهى المشهد. فيعني قضية أن الشيطان كيف يبدأ يسلسل الإنسان بهذه الهواجس ويغويه ويعني يوصله إلى كل مذهب ولا كل وادي ولا كل جهة, هذا هو يحتاج أننا ننتبه له, ننتبه له ونركز عليه. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. فالنصر في الحياة هو النصر على هذه الهواجس. والشيطان هو باختصار لو سأل سائل وقال ما أين الشيطان, ما هو الشيطان, فالجواب في كلمة واحدة في القرآن, من شر الوسواس الخناس. هو الوسواس الخناس. إذا أردت أن تعرف الشيطان تريد أن تراه قل الله أكبر أو افتح المصحف اقرأ سترى الشيطان عيانا بيانا, تراه كما ترى هذه المصابيح, وكيف يلقي بالكلمات تلو الكلمات ويذكرك بالمشاهد بحيث أنه يضيع عليك البناء التربوي. المسألة السابعة القراءة قبل النوم, وهذه طبعا من المسائل الفرعية في القراءة ليست من المسائل الأصلية. فأيها الإخوة, وإن كان الوقت الباقي تقريبا قد لا يسعفنا، وهي قضية خطيرة حقيقة لا أريد أن أبدأ بها، معها مسألة أخرى مقاربة لها وهي القراءة بعد النوم وقبل الفجر، هاتان مسألتان خطيرتان سنبدأ بهما إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والآن وقت استراحة واستعداد للصلاة. وإذا كان الأخوات عندهن أي سؤال فاللاقط معي مدة دقيقتين أو ثلاث. تفضلوا.